إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لو أن المجتمعات المسلمة تمسكت بطرف ولو يسير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لسعدت مجتمعاتنا ولاستقام أمرها ولما شكى بعضها من بعض. من هذه القواعد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يقوم عليها المجتمع السليم النصيحة بين المسلمين، وخلافها هو الغش. فالشريعة الشريفة أمرت بالنصيحة ونهت عن الغش. بعض الناس ربما لا يفهم أو لا يصل إلى عقله من الغش إلا ما يقع من طالب في اختبار أو يقع من بعض التجار، ولكن الحقيقة بأن الغش أمر كبير ومنتشر في أعمال الناس انتشارا كبيرا وصوره متعددة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيه من غشنا فليس منا، أي أنه من غشنا فليس من أخلاقنا وليس من أفعالنا وليس من جماعتنا، أي جماعة المسلمين، منا أي من المسلمين. وليس المراد بأنه كافر خارج من الدين مطلقا، وإنما المراد أنه فعل فعلا مما يفعله الكفار ومما كان من الواجب عليه أن يتنزه عنه كمسلم، أو أن هذا الفعل ليس من أفعالنا، ليس من شأننا، ليس من سماتنا، ليس مما يميز مجتمعاتنا. الغش يدخل في أعمال الناس، سواء في التجارة عندما يغش التاجر الناس، عندما يغشهم بإضافة مواد تضرهم أو بتقليل المادة النافعة، أو عندما يكتب على المنتج ما ليس فيه حقيقة، أو عندما يروج له ترويجا زائفا كاذبا، وعندما يدعي لبضاعته أو منتجه ما ليس كذلك. وكذلك الغش عندما يستولي الإنسان على عمل ليس مؤهلا له، وإنما بالواسطة أو بالرشوة أو بغيرها، وهو غير متأهل وهو غير كفء وهو لا يستطيع أن ينصح للمسلمين وأن يؤدي عمله كما ينبغي. كذلك الغش عندما لا يؤدي الموظف عمله، وعندما يصل إلى عمله متأخرا بساعات بعد دوامه، وعندما يترك الدوام قبل انتهائه، ذلك أيضا غش. غش لأمته، غش لمجتمعه، غش للناس. كذلك من الغش عندما يأتيه صاحب معاملة ومن حقه تلك المعاملة فيرده عنها بحجة أن يأتي بورقة كذا، أو أن المعاملة بابها ليس عنده، أو أنه ليس من شأنه أن يجري تلك المعاملة.
وهو يعلم أنه كاذب. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة بأن المعصية تجلب معاصي متعددة حولها. نادرا ما يقوم الإنسان بمعصية واحدة إلا وجلبت، كالمغناطيس تجلب المعاصي الأخرى حتى تحيط بها، وبخاصة تلك البلايا التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها مثل الغش. ولذلك العلماء الذين ألفوا في الكبائر عدوا الغش كبيرة من الكبائر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، لأنهم قالوا بأنه لم يكن ليقول على من فعل هذا أنه ليس منا وهو مرتكب لصغيرة من الصغائر، وما قال ذلك إلا لكونه مرتكبا لكبيرة من الكبائر. إذا تنبهنا إلى الكبائر أيها الإخوة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تنبهنا إليها وجدنا أن كل كبيرة من الكبائر ستكون مركزا للمعاصي، ستكون بؤرة تجمع حولها مجموعة من المعاصي. فالغش الذي نتكلم عنه لا يكون إلا مع الكذب، لا يكون إلا مع الخداع، لا يكون إلا مع الأخلاق الكاذبة، لا يمكن أن يكون وحده، ولا يمكن أن يكون الرجل غشاشا وليس بكذاب، فإن من لوازم الغش أن يكذب، ولا يمكن أن يكون غشاشا وليس خداعا وليس فيه تلك الصفات من صفات المنافقين. ولذلك ما عدها الشارع، ما جعلها بهذه المكانة في المعاصي وما جعلت كبيرة، إلا لكونها كالمغناطيس الذي يجذب المعاصي حوله فيجتمع في الإنسان الشر كله. لو تصورنا أيها الإخوة في مجتمعاتنا أن النصيحة هي السائدة، ولو تصورنا أن الغش نادر، لعاش الناس في سعادة ووصلت إليهم حقوقهم غير منقوصة، ولم يقع الظلم، لأن الظلم أيضا هو ناتج من الغش، وهو أيضا سبب في الغش، لأنه ربما يظلم بالغش، وربما يؤدي الغش أيضا إلى الظلم، إلى أكل حقوق الآخرين، إلى أكل أموال الناس بالباطل. كل ذلك دائر في دائرة الغش التي هي خلاف النصيحة التي أمرت بها الشريعة الشريفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابي تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا وساوى بها الدين، لأن لب الدين كما قال في الحج عرفة، الحج عرفة، وإن كان الحج فيه غير عرفة من الأعمال، لكنه كما قال أهل العلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، إشارة إلى أن الوقوف بعرفة هو الركن الأكبر من أركان الحج، وأنه لا يتم الحج إلا بالوقوف بعرفة. فعندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، ويكررها، مما يدل على أن لب الدين وخلاصة الدين، وأنه لا يقوم إسلام العبد إلا بالنصيحة. ومعنى النصح أيها الإخوة هو عكس الغش، الغش هو تلبيس الأمور، إدخالها في بعضها، هو تعمية الأمور، كل ذلك هو الغش، بعكس النصيحة التي أمرت بها الشريعة. النصيحة هي الخلوص، تخليص الشيء، كما يقولون نصح العسل، عندما يخرج العسل من الشمع ومن الشوائب التي تختلط به فيسمى بأنه خلص وبأنه نصح. فالنصيحة هي تخليص الصواب وتخليص الحق وتخليص الرأي الصواب من غيره من دواعي الغش، فهما أمران متضادان متعاكسان، يتضح أحدهما باتضاح الآخر. فالغش هو الخلط، هو التلبيس، هو التزيين، هو إدخال الأمور في بعضها، هو تتويه المرء عن حقه، هو إذهاب الحق في وسط الباطل. أرأيت إذا جئت بشيء من العسل أو شيء من اللبن أو غيرها من الطيبات، ووضعتها في شيء من القاذورات أو شيء من النجاسات وأذبتها فيه ووضعتها فيه، فالتبس الأمر ولم يعد العسل عسلا ولا يستطيع أن يستفيد منه الإنسان، فذلك الغش وتلك صورة الغش، وهذا ما يصنعه الغشاش في مجتمعاتنا أنه يلبس الأمور وأنه يضيع حق العبد. مجتمعات المسلمين قائمة على تبادل الحقوق، أنت لك حق عندي وأنا لي حق عندك، وعندما يكون الموظف لمعاملات الناس في مصلحة أو جهة حكومية أو غيرها، فالناس لهم حقوق عنده كما أنه يأخذ حقه من الراتب، فكذلك الناس لهم حقوق، فيأتي يستوفي حقه سواء كان قليلا أم كثيرا. ثم إذا جاء حق الناس الذي اؤتمن عليه لا يؤديه، فهو سيسأل عند الله سبحانه وتعالى على ذلك الغش وعلى التلبيس وعلى التدليس الذي أذهب به حقوق الناس. متى يصلح الناس أنفسهم؟ ينبغي أن يتأمل إخواني إن بعض الناس ربما حلل لنفسه تلك المنكرات بعلل زائفة، فبعضهم ربما يدعي بأن كثرة من الناس تفعل ذلك، وليس ذلك بحجة. إن انتشار المنكر أو أن فعل المنكر من بعض الناس لا يحله للآخرين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنه كل إنسان منا سيوقف بين يدي الله عز وجل وسيسأله وسيرى حكم الله سبحانه وتعالى فيه، ولن يغني عنه أن فلانا أو أن الناس فعلوا، فتلك ليست حجة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كلفك أنت، لم يكلف أحدا بمهماتك أنت، كلفك بواجبات وكلف الناس بواجبات، فمن قصر سيحاسب ومن أدى ما عليه سيحاسب، وإن تقصير فلان ليس بحجة لفلان أن يقصر. عندما تأتي يوم القيامة سيقول لك إن فلانا ليس رسولي، ليس رسول الله الوحيد الذي يحتج بفعله هو صلى الله عليه وسلم، هذا الوحيد المصطفى الإمام المقتدى به الذي جعله الله عز وجل أسوة للناس، فلك إن تحتج بفعله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت أمرا وقلت أن رسولك فعل فتلك حجة صحيحة، ولكنك عندما تقول إن فلانا فعل فسيقول لك إن فلانا حتى لو كان عالما حتى لو كان كبيرا فإنه سيقول بأن فلانا ليس معصوما، وإن فلانا لم أرسله رسولا، وإن فلانا ليس المبلغ عني، وإن فلانا لم أجعله هو القدوة لك، وإنما أنزلت كتابا وأرسلت رسولا وجعلته حجة على الناس قدوة للناس جميعا ورفعت شأنه ومناره وجعلت اسمه مع اسمي في الأذان حتى يعلم المسلم أنه مأمور بعبادة الله وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهادتين سواء في الأذان أو في الصلاة أو في غيرها من العبادات التي نشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو وحده المعصوم وهو وحده الذي له الحجة، ومن ادعى العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في كلام بعض الرافضة فكلام باطل وزيف وادعاءات وأكاذيب وخرافات. فكل البشر عدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قولهم ويرد عليهم، يصيبون ويخطئون، ربما يقع في الزلل ويرجع، لكن الأسوة والقدوة الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى في كلامه إن هو إلا وحي يوحى، أي أن ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش، نهاه بعض الناس قالوا إن رسول الله ربما يتكلم في الغضب، أو يعني كأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتكلم بنوع من الضحك أو نوع من الكلام الذي ربما يتكلم به الإنسان في خاصته أو في مجالسه الخاصة مما لا يكون حقا أو يخالف فيه الحق أو يتكلم ببعض ما ليس بصحيح أو غير ذلك، فنهوه عن الكتابة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ويستفهم عن فهمهم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تكتب على مدى الدهر، اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا في جد ولا في هزل ولا في بيته ولا في مسجده ولا في سوقه ولا في المعركة ولا في غيرها إلا وهو يتكلم بالحق وبالصدق في كل ساعة وفي كل لحظة، وأن لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن لسانه لا يتحرك إلا بالحق، حتى لو كان مفاكهة أو مطايبة، حتى لو كان مع طفل صغير يداعبه، حتى لو كان مع امرأة مع زوجته يكلمها أو يرضيها، فإنه لا يتكلم مع أحد أبدا إلا بالحق وإلا بما هو مباح، فليس على لسانه كذب صلى الله عليه وسلم. فنزه الله عز وجل لسانه الشريف أن يكون فيه كذب أو خيانة أو غش أو غير ذلك صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة، ليس قدوتك إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس الحجة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهل رأيت النبي يغش أحدا؟ حاشاه، بل نصح النصح المبين وأدى الأداء الكامل وبين للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأصبحت الحجة تامة على الناس، ليس أمامهم إلا العمل والاستقامة على ما أمر الله، على ما أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتأمل في أنفسنا. ينبغي بعض الناس عندما تدعوه إلى الخير أو تبين له حقا من الحقوق ينظر إلى الآخرين قبل أن ينظر إلى نفسه. لذلك الأمر بعكس ذلك، ينبغي أول ما تنظر أن تنظر إلى نفسك وأن تفتش نفسك، هل أنت غاش لمن حولك؟ ينبغي أن ينظر الزوج، هل هو غاش لزوجه، لأولاده، لبيته؟ ينبغي أن ينظر العامل، هل هو غاش لمن يعمل عنده؟ ينبغي أن ينظر الموظف، هل هو غاش لمن يعمل لديه وهو يعمل لدى الشعب؟ ما دام في وظيفة عامة يعمل لدى الأمة، الأمة تدفع له، فينبغي أن ينصح لها. فعندما يرد صاحب الحق عن حقه سيأتيه يوم القيامة يمسك بتلابيبه. وكم من حقوق عند بعض الناس، لما لا، لما نثقل الحمل فوق أكتافنا؟ لما لا نكتفي بمعاصينا؟ هل نحمل معاصي الناس؟ أم من الحذق أم من الذكاء أن نتحمل معاصينا ومعاصي الناس؟ حتى المعصية تحتاج إلى ذكاء وتحتاج إلى فقه، فليس من الفقه أن تتحمل أوزارك وأوزار الناس. وكيف تتحمل أوزار الناس وأنت لو خرجت، كان بعض السلف على دقة أعمالهم وورعهم كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما صنعه، كان يتمنى أن يخرج من الأمر لا له ولا عليه، خوفا من المسؤولية وخوفا من التحمل. ونحن أصبحنا نسعى في تحمل أوزار الناس، نسعى في الحمل على أكتافنا، وهذا من أعجب الأمور التي يقع فيها الإنسان. عندما تجد إنسانا لا يستطيع أن يحمل نفسه ويمشي يتعثر، أتراه يأتي إلى الناس يمر بهم في الشارع يريد أن يحملهم على كتفيه، يريد أن يمشي وفوق كتفيه العشرات؟ لا شك أنه سيكون أشد عجزا وأشد ضعفا وسينهار. فهل نكتفي بما يقع منا من ذنوب، أم نريد أن نحمل أوزار الناس فوق أكتافنا يوم القيامة، ونأتي يوم القيامة في ذلك المنظر المهيب في عرصات القيامة عندما اجتمع الخلق جميعا ينتظرون الحساب وينتظرون إما الجنة وإما النار، وهذا يحمل كذا على كتفيه، كل من نهب كل من سرق يحمل على كتفيه، ومن قتل يمسك القاتل بتلابيبه، ومن انتهك كذا، كل إنسان يبحث عن حسنات، يبحث عن أن يترك سيئاته على الآخر. فهل من المصلحة أن تأتي يوم القيامة وقد اجتمع حولك المئات من الناس، ذاك يحملك كذا وهذا يحملك الشيء الفلاني وهذا يسألك الشيء الفلاني؟ والله سبحانه وتعالى حكم عدل، لن تفلت منه، لن تفلت منه أبدا، وإنما لن يخرجك إلا بأن تعطي حقوق هؤلاء. وحقوق الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس هناك درهم ولا دينار كما بينت النصوص، لن يكون معك شيء. أنت عندما حشرت، عندما خرجت من قبرك خرجت عريان ليس معك شيء، فليس لديك نقود، انتهى. هذه النقود إنما كانت في الدنيا لتسيير الأمور الدنيوية ولابتلاء الناس. يوم القيامة لم يعد، وإنما بقيت الحسنات والسيئات. فلنعد لهذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي للإنسان أن يسعى في خيره، في خير الدنيا والآخرة. كلنا يسعى في خيره في الدنيا، لكن السعي في خيره في الآخرة قليل منا من يتنبه إليه. نسعى إلى المال، نسعى إلى الجاه، نسعى إلى المناصب، نسعى إلى زينة الدنيا كلها، نسعى إلى الشهوات بقدر وسعنا، ما يقصر أحد منا في ذلك السعي، لكننا ننسى ما خلقنا من أجله، ننسى الآخرة التي ستدوم. لو قارنا الدنيا بالآخرة ما وجدنا نسبة بينهما، فكيف نترك الكبيرة الغير المحدودة التي لا نهاية في نعيمها أو عذابها بزمن قليل؟ مهما طال أو كثر سيصل إلى 100، حتى لو وصل إلى 200، حتى لو وصل إلى 1000 سنة، لو وصل عمر الإنسان إلى 1000 سنة لا يغني عنه شيئا بالنسبة إلى الآخرة التي هي امتداد لا نهاية له، هي حياة لا موت بعدها، نعيم لا تعب ولا عذاب بعده، أو عذاب لا نعيم بعده. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه، لن ينفعك اليوم أن تجمع المال ثم بعد ذلك تحاسب عليه وتصلى عليه النار، لن ينفعك اليوم أن تجمع الشهوات ثم بعد ذلك تلقى ربك غاضبا عليك يوم القيامة. ينبغي أن نتنبه، وما جعلت الموعظة وما جعلت الجمعة إلا للتذكير وللتنبيه، لكننا أيضا ربما ذكرنا ولم نتذكر، ربما تنبهنا قليلا ثم نسينا. والفطن هو الذي يستحضر الآخرة أمام ناظريه، لو استحضرنا ذلك لحسن التعامل بيننا، لحسنت العلاقة بيننا. لا ينبغي أن تعامل الناس لمجرد المصلحة، بل عامل الناس لوجه الله سبحانه وتعالى. عندما تنفع إنسانا فليكن مقصدك أن يرضى عنك ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يعرف إلا في حسن المعاملة أو في معاملة الناس أو الإحسان إليهم إذا نفعوه، إذا كان ذلك سيجلب له شهوة من الشهوات، سواء كان ذلك سيساعده في منصب أو سيعود عليه بمال أو غيرها من المنافع الدنيوية. وقليل من الناس من يتعامل مع الناس لأجل ملك الناس رب الناس سبحانه وتعالى. وذلك العمل هو الذي ينفع وهو الذي يؤجر عليه الإنسان. أما ما أردت به وجوه الناس وما أردت به المصلحة والأموال والجاه فإن ذلك جزاؤك، لا تطلب جزاء من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، هذا العصر عصر المادة، عصر التكالب عليها، حتى أصبح الأخ ينهش في أخيه. وكم من قضايا وكم من مسائل في المحاكم وفي غيرها عند المفتين وعند المسؤولين وغيرهم ممن يسأل عن تلك المسائل، كم من قضايا ما فيها إلا مشكلة بين الأخ وأخيه، مشكلة بين الولد وأبيه، مشكلة بين ابن العم وابن عمه. فتجد كيف ذلك، وكيف صلة الأرحام والقرابة، فكيف بغيره من الناس. إذا كان الإنسان سينهب أخاه، وإذا كان سيطعن أخاه، وإذا كان الإنسان يؤذي أباه، وإذا كان الوالد يؤذي ولده، وإذا كان الأخ والأخت في شقاق، فكيف يكون حال بقية الناس، فكيف يكون حاله مع الغرباء إذا كان ذلك حاله مع الأشقاء، مع الملاصقين له، مع الذين خرج معهم من رحم واحدة أو من صلب واحد، مع الذين جمعتهم الأرحام والأصلاب. فكيف بمن لم يجمعهم رحم ولا صلب، كيف سيفعل مع بقية الناس؟ عندما ترى ذلك ترى أن هناك شراسة انتشرت بين الناس نتيجة انتشار التعلق بالمادة والتعلق بالدنيا. وأصبح بعض الناس حاله يقول بأنه مستعد أن يبيع الناس جميعا وأن يبيع نفسه من أجل المال، من أجل المادة، من أجل المتع التي لن تبقى له. وربما باع الإنسان نفسه، وربما ضحى برحمه، ضحى بأخيه، ضحى بأبيه، ثم بعد ذلك يذهب ذلك عنه بسرعة، إما بضياع المال وإما بالموت. وكم من إنسان تنازع مع أخيه أو مع أبيه أو مع قريبه أو غيرهم من الناس، وفعل واستحل ما لا يستحل من الطعن ومن الكذب ومن الغش ومن الرشوة ومن الإتيان بالمزورين ومن يشهد شهادة الزور، وبذل وسعه وجهده سنوات طويلة. بعضهم يقول بأنه في الشريعة أو في المشارعة من 20 سنة أو من 10 سنوات، وبذل جهده في الكذب وفي الطعن وفي الأذية، ثم بعد ذلك حصل على الشيء ومات. فما انتفع به وما تمتع به، وإنما حمل الأوزار التي جمعها في السنوات الطوال، حمل أوزار الكذب والغش والزور وشهادات الزور وغيرها من المآثم قائمة عريضة، حملها على كتفيه، ولكنه لم يحمل المال الذي كان سببا في كل تلك الأوزار. ليته حمل الأرض التي فعل من أجلها ما فعل، ليته حمل الملايين والمليارات. لو كان الأمر كذلك لكان فيها عزاء، لكان مستحقة، لكنه كما قلت يتنازع الإنسان ويفعل وسعه من الكذب والخيانة والطعن وغيرها، ثم بعد ذلك ما حده، ما قيمته؟ قبر صغير في وسط الأرض، وقد ترك كل شيء خلفه. هل أخذ السيارات؟ هل أخذ الأموال؟ هل أخذ العمارات؟ لا، بل كلها تخلت عنه، بل كلها نزعت عنه وذهبت إلى الورثة، أصبحت حقا لآخرين. حتى وهو في مرض الموت، انظر، لا يستطيع أن يحكم إلا على ثلث ماله، لأنه خلاص ما دام قارب أو شارف أصبح ليس له الحق في أن يوصي بماله، وإنما أصبح له الثلث، يكاد ينتقل المال وهو حي، مجرد أن تخرج الروح انتقل إلى ذمة الآخرين دون أمر منه ودون قبول من الآخرين، وإنما بحكم الله رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يلقى ربه فيحاسب على الكثير والقليل. فينبغي أن نعمل حسابا لذلك أيها الإخوة، فإن في المعارك التي تقوم بين الناس على الدنيا وعلى الأموال وعلى غيرها، فإن الناس ينسون أنفسهم ولا يتذكرون إلا عندما يأتيهم جند الموت. فعندما يكون بينك وبين أخيك مشكلة، وعندما يكون بينك وبين أخيك مشارعة، وعندما يكون بينك وبين أخيك منازعة، تذكر حكم الله سبحانه وتعالى، وتذكر ألا تخرج عما أمر الله سبحانه وتعالى. لا تخرجك منازعة ولا تخرجك مشارعة ولا محاكمة عما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس إذا نازع وإذا دخل في مشارعة أتى بكل الموبقات من كذب وغش وتزوير وخيانة وشهادة زور وأوراق وغيرها. أين الله؟ أين الله في ذلك كله؟ ألن تلقاه؟ أتعتقد بأنك لن تحاسب على ذلك كله؟ أتعتقد أن ذلك ينجيك من الله يوم القيامة؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا، ولعله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا فيما بقي من العمر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا، وارحمنا برحمة منك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا ورحمة بإخواننا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، واملأ قلوبنا إيمانا وإحسانا ورحمة بإخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بحولك وطولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم أيدهم بجندك، بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، واملأ قلوبهم صبرا وإيمانا وقوة جنان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد تخلى عنهم العالم كله، فاللهم كن لهم يا قوي يا عزيز، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من شأنهم فرجا، اللهم فرج عنهم، اللهم عجل فرجهم يا رب العالمين. اللهم صد المتآمرين عليهم، اللهم ردهم خائبين يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود، فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض، يا من أهلكت فرعون وهامان وجنودهم، فاللهم عليك بعصبة يهود يا قوي يا عزيز. اللهم زلزل قلوبهم وديارهم، اللهم ردهم خائبين وخاسرين، اللهم ردهم خائبين خاسرين، ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم المهزومين، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم اجعلهم خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي فلسطين وفي جميع البلدان بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم رد عنه الأعداء يا رب العالمين، اللهم رد عنه الفتن، اللهم احفظ وحدة أهله، اللهم ألف بين القلوب برحمتك يا رب العالمين، اللهم صد الأعداء والمتآمرين وردهم خائبين، واجعل هذا بلدا آمنا وارزقه من الثمرات وأصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخيرات، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا رحمة نافعا لا عذابا، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا نافعا لا عذابا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخيرات، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك، لا نسألك بأعمالنا القبيحة، ولكن نسألك أن تتوب علينا وأن تصلحنا يا رب العالمين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم إنا شيء، فاللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات، اللهم صب علينا الرحمات، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، وارحم أمواتنا يا رب العالمين، واشفي أمراضنا، وصب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم اسق بلدك، اللهم اسقنا الغيث برحمتك يا رب العالمين، اللهم أدر علينا الخيرات، اللهم أرخص علينا الأسعار يا رب العالمين، اللهم سهل علينا أمور دنيانا ولا تجعلها مبلغ علمنا ولا مبلغ همنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا إيمانا وإحسانا برحمتك وفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وتب علينا لنتوب يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه يسير إن شاء الله تعالى، معنا أحد المراكز الخيرية التي تقوم بأعمال خيرية من إطعام الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين، فإن شاء الله تعالى بعد الصلاة تتعاونون معهم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.